بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في هذا الفرع الذي قال السيد رضوان الله عليه ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها لكن الأحوط الإتيان بها بل لا يخلو عن قوة. ورضوان الله عليه لمن هو علم أنه صلى صلاة العصر بعد ذلك شك أنه أتى بصلاة الظهر أو لا في بادئ الأمر يقول فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها يبني على أنه صلى صلاة الظهر ثم يقول لكن الأحوط الإتيان بها يعني إتيان صلاة الظهر ثم يقول بل لا يخلو عن قوة يجعل هذا فتوى يعني أن لزوم صلاة الظهر إتيان صلاة الظهر هذا قوي أفتى بهذا. قلنا ما الوجه في قوله رضوان الله عليه فيحتمل جواز البناء على أنه صلىها منها رواية التي ذكرناها في اليوم الماضي وابن إدريس روى هذه الرواية وقلنا في سرائر أن حريز بن عبد الله رواية من ناحية الدلالة دلالتها كانت لا بأس بها ولكن السند أن إبريس يروي عن حريز عن كتاب حريز طبعا مو عن حريز عن كتاب حريز ولكن لا ندري من أين أخذ هذا الكتاب هذا كتاب مسند أو لا الكتاب لابد أن يكون له سند ليس القديم كالآن الآن الكتب الموجودة عندنا سنده واضح أن الكافي المطبوع واضح أنه طبع من أي نسخة وطبقوا على نسخ المسلسل إلى زمن أهل البيت عليهم السلام ولكن ابن إدريس لم يذكر سنده ولذلك لا عبرة به. هناك وجه آخر لهذا القول يعني لأن نقول ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر يحتمل جواز البناء على أنه صلىها التمسك بقاعدة التجاوز أو بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى هذا الأصل أن يقول أنه دخل في صلاة العصر أدى صلاة العصر وصلاة الظهر مكانه قبل صلاة العصر بما أن مكانه قبل صلاة العصر فخرج من مكانه من محله بما أنه يعني الشك بعد انقضاء المحل بعد مضي المحل فعلى ذلك يبني على إن شاء الله صليت وجهه هكذا. ولهذا الأمر لابد أن نرى هل هذا ينتبه على هذا الأمر أو لا. قالوا أن قاعدة التجاوز ليس فقط في الصلاة بكل شيء إذا مضى عليه الإنسان وتجاوزه بعد ذلك يبني على أنه كان صحيحا إذا شك في صحته أو بطلانه. هنا نحب أن نقف وقفة عند قاعدة التجاوز والفراغ. أن قاعدة التجاوز والفراغ بعض فقهاء العظام قالوا هي قاعدة واحدة كالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ليس قاعدتين قاعدة واحدة عبارة عن أننا إذا مررنا على شيء ودخلنا في شيء آخر فعلى ذلك لابد أن لا نعتني بشكنا طبعا في مقام الشك إذا تيقن أنه لم يأتي بالظهر قطعا لابد أن يأتي بالظهر. بالنسبة إلى قاعدة الفراغ قلنا أن شيخ الأنصاري يقول أنهما قاعدتان واحدتان. هناك قول بأن قاعدة التجاوز إنما يكون لأجزاء الركعات في أصلاء الركعات إذا تجاوزت عن مرحلة ودخلت في مرحلة أخرى وشككت فيما سبق تبني على أنه عمل صحيح مثلا إذا أنت في حالة قراءة السورة شككت في أنك أتيت بحمد أو ما أغلطت ما أخطأت في الحمد سواء كان في الوجود أو صحة الموجود هذا مكان قاعدة التجاوز. أو في حالة الركوع تشك أنه قد أتيت بقراءة في حالة السجدة تشك أنت أتيت بالركوع أو لا أو عندما ركعت هل كان انحناؤك بدرجة تصل الكفين على الركبتين أو لا لأن للركوع لابد أن يصير مقدار الانحناء بهذا المقدار، مو لازم أن يجعل الإنسان يديه على ركبته، بل يستحب للمرأة أن يأخذ على فخذيها، ولكن مع ذلك الانحناء بمقدار لو أراد أن يجعل يده على ركبتيه لتصل. أنا لا شك في هذا الأمر، هو يبنى على أنه لا إشكال فيه تجاوزه، فعلى ذلك قاعدة بل على مبنى أو على قول أن قاعدة التجاوز عبارة أن إذا تجاوز عن شيء من أثناء الصلاة من أجزاء الصلاة ووصل إلى الآخر يبني على أنه ما أتاه صحيح، وإذا شك في إتيان كذلك يقول إن شاء الله أتيت به. وقاعدة الفراغ لبعد الصلاة إن انتهاء الصلاة إذا فرغ من الصلاة إذا شك في عدد الركعات بشرط أن يكون إهدى جهته الشك الصحة، إذا شك في أنها أتى مثلا صلاة العشاء 5 ركعات أو 3 ركعات هذا مبطل، إذا شك شك جهة من الشك صحيح هذا لا يعتني بشكه، أو إذا شك أنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي بعد الصلاة. إذا فرغ من الصلاة قاعدة الفراغ تفيد أنه أي شك وترديد سواء في صحة الموجود أو في إيجاد الشيء في أصل الوجود يبني على أنه إن شاء الله صحيح، هذا رأي. ورأي آخر بالعكس يقول قاعدة الفراغ يكون معناه إذا فرغ من أي جزء وشك في صحة ما أتى به فيبني على الصحة، وقاعدة التجاوز إذا تجاوز وشك في الوجود يبني على أنه إن شاء الله أتيت به. مثلا يصلي وصل إلى بدأ بقراءة السورة شك في أنه صح قراءته في الحمد ما أخطأ أو أخطأ، يتمسك بقاعدة الفراغ فرغ من الحمد ودخل في السورة يقول إن شاء الله كان صحيحا، يعني إذا شك في صحة الموجود. ولكن إذا شك في أنه هل أتى بالحمد أو لم يأتي هنا قاعدة التجاوز يأتي وينجيه، هناك هذه القاعدتين في كل صلاة يكون هذه القاعدتين جارية، إذا شك فيما مضى أنه هل أتى به أو لم يأتي قاعدة التجاوز يقول له تقول له جئت بها، وإذا شك في صحة الموجود الذي أوجده ويعرف أنه قرأ السورة يعرف أنه ركع يعرف أنه سجد بعد الذهاب إلى الشيء الآخر يشك في صحته هذا قاعدة الفراغ، وإذا شك في وجوده قاعدة التجاوز. فعلى ذلك هذا كذلك قول في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في جميع أجزاء الصلاة، وطبعا بعد الصلاة كذلك إذا شك في أنه صلاته أدى صحيحا يبني على أنه صحيح على تمسكا بقاعدة الفراغ، وإذا شك أنه أتى بشيء أو لم يأتي يستند إلى قاعدة التجاوز. هناك هذه القاعدتين نراجع إلى أدلتها. دليل بالنسبة إلى قاعدة الفراغ هو معتبر محمد بن مسلم أو مصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فامضه كما هو يعني كل شيء شككت فيما قد مضى يعني مضيت وتجاوزت عنه فامضه كما هو، فهذا قاعدة الفراغ، يعني شيء الذي شككت في صحته تبني على أنك قد جئت به صحيحا ولا تعتني بشكك. قاعدة التجاوز هناك كم من الروايات، رواية صحيحة زرارة عن إمام الصادق عليه السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يعني إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إذا دخلت في حالة الركوع بالنسبة إلى القراءة، دخلت في السجدة بالنسبة إلى ركوع هل ركعت أو لم ركعت، هل شكك في الركوع ليس بشيء إن لا تعتني به. وكذلك صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الركوع بعدما سجد. شك في الركوع يقول المراد شك في وجود الركوع، في إيجاد الركوع، هل جاء بالركوع أو لا، لا في صحة ما جاء. قال يمضي. قال رجل شك في السجود بعدما قام. قال يمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي ولا شيء عليه. فعلى ذلك هذه القاعدة، قاعدتين هنا موجود. بالنسبة إلى ما نحن فيه، قاعدة التجاوز، تمسكوا بقاعدة التجاوز، لأنه لا يدري هل أتى بصلاة الظهر أو لا. ولكن يعني تعميم قاعدة التجاوز إلى كل شيء، كثير من الفقهاء لا يقبلون ذلك، ولكن بعض الناس يقول قاعدة التجاوز في كل شيء. ومما يستندون إليه أنه
في الصلاة وغير الصلاة،
حتى في الصلاة وغير الصلاة، نعم، في الوضوء،
أصل الصلاة
لا في الصلاة. بعضهم يخصصون بالصلاة لأن القاعدة وردت في الصلاة، بعضهم يقولون نعم، ولكن بعضهم يقولون نعم مضافا إلى أجزاء الصلاة، أجزاء الوضوء كذلك مضافا إلى أجزاء الوضوء، أي عمل تعمل. حتى بعضهم يعممون في المعاملات، المعاملات التي إنسان يفعل إذا مضى عليه شك في صحته يبني على صحته. مثلا عقد الزواج، عقد الزواج أن واحد عقد عقد الزواج لا بالجهل بالحكم، جهل بالموضوع هل أدى صيغة العقد صحيحا أو لا. إذا شك في ذلك بعد ذلك يبني على صحته لكل شيء. فعلى ذلك مما يتمسكون على أنه هذا أعم وجود رواية، أولا عبارة قائل التجاوز، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هنا تعبير شيء، منها أجزاء الصلاة، منها أي شيء، منها نفس الصلاة. خرجت من صلاة، دخلت في صلاة العصر وصلاة الظهر كان قبل صلاة العصر فأنت ليس بشيء، يستندون إلى هذا. أو في تعبير آخر، رجل شك في الركوع بعدما سجد، هذا أنا بين أجزاء الصلاة، ولكن في الأخير يقول كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي ولا شيء عليه. هناك الشيء أعم، ولو أن قرينة ما قبله بمعنى كان الصلاة، كل شيء يعني كل شيء من الصلاة. ولذلك من يقول بأنه خاص بالصلاة يعني أنه ورد في مورد الصلاة فلا إطلاق له، ولكن بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء يعممون هذا الأمر إنما في مسألة الوضوء. هناك رواية خاصة وردت أنه إذا كان في أثناء الوضوء قبل انتهاء الوضوء شك في صحة ما فعله عليه أن يعيد. مثلا غسل وجهه ثم يغسل يديه، يشك في أنه غسل وجهه أو لم يغسل، عليه أن يغسل. أو يد اليسرى يغسله، يشك في أنه غسل اليمنى أو لا، يمكن تقولون ينزل على المبلل أو لا، قد يكون من قبل غسل للنظافة. بعد ذلك بدأ بالوضوء، لا يدري هو غسل وجهه بنية الوضوء أو لا، وهو يغسل يديه. رواية خاصة أنه عليه أن يعود إلا بعد فراغ من الوضوء، بعدما انتهى من الوضوء إذا شك وإن صرف يبني على الصحة. ولذلك هذه المسألة موارد مختلفة فيها، ليس كلامنا الآن في هذا الأمر. ثم يأتي هنا كلام للسيد أخوي رضوان الله عليه، كلام دقيق في قائل التجاوز، أنه رضوان الله عليه يقول صلاة مرتبتين، يعني صلاة الظهر والعصر لابد أن يكون مترتبتان، يعني صلاة العصر بعد صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر قبل صلاة العصر هذا لا دليل عليه، بل خلافه ثابت. بعبارة أخرى هذا الترتيب شرط لصلاة العصر، لا لصلاة الظهر. فمن أتى بصلاة الظهر عمدا وهو لم يصلي صلاة الظهر صلاته باطلة. ولكن إذا ما أتى بصلاة الظهر ولم يأتي بصلاة العصر صلاة الظهر صحيحة، ولم يقع قبل صلاة العصر لأن لم يصلي صلاة العصر حتى يكون قبل، ولو عمدا عمدا يصلي صلاة الظهر ولا لا يصلي صلاة العصر أو نسي ولم يصلي، لا يقولون بأنه صلاة باطلة. من ذلك نفهم أن المراد يعني أن هذا الترتيب محل لصلاة العصر، محل صلاة العصر بعد صلاة الظهر، ولكن محل صلاة الظهر قبل صلاة العصر لا دليل عليه، بل خلافه ثابت. فهؤلاء يقولون من أتى بصلاة الظهر ولم يأتي بصلاة العصر سواء كان عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة، فصحة الظهر غير متوقفة بالعصر وصحة العصر متوقفة بالظهر. هناك يأتي كلام أن في رواية التي وردت في هذا جاء إلا أنه هذه قبل هذه، هذا نص الحديث صحيح هذا الرواية. يقول في المرتبتين نعم صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم إلا أن هذه قبل هذه، هذا الحديث جاء كل حديث كتبته هنا الآن أشوفه. نعم هذا حديث زرارة رضوان الله عليه بإسناده، إسناد الشيخ رضوان الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد أنه سيد بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر قال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه. طبعا بالنسبة إلى أن وقت الظهر والعصر مشترك من أول الوقت الزوال رواية متعددة، يعني جاء باب في هذا الأمر روايات صحيحة أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان وقت الظهر والعصر، وإذا غرب الشمس دخل الوقتان وقت المغرب ووقت العشاء. ولذلك نحن نجمع بينما المستحب الأفضل تفصيل بين الظهر والعصر، ولكن بما هذه الروايات تفيدنا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء. هناك ذلك هذا صحيحة قال سألت أبو عبد الله عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس إلا إنما هي أربع مكان. قوله إن هذه قبل هذه ظاهرة أن يعني صلاة الظهر قبل صلاة العصر، فالترتيب ملاحظ في صلاة الظهر أيضا في هذا الحديث، ولكن لابد رفع اليد عن هذا الظهور، بل نقول أن هذه قبل هذه أراد أن يبين بما عادة يعني ترتيب العصر لا يتحقق إلا أتى بالظهر ثم العصر، فالترتيب بالنسبة إلى العصر يعني الشرط الترتيب للعصر ليس للظهر، ولكن تحقق هذا الشرط لا يمكن إلا بإتيان الظهر. ولذلك الرواية عندما قال إلا أن هذه قبل هذه يعني لابد أن تأتي بالظهر ثم العصر حتى تكون صلاة العصر في محلها. ولذلك القبلية في صلاة الظهر غير مشروط، ولم يكن أحد من الفقهاء يقول بذلك أن صحة صلاة الظهر مشروط بقبلية العصر، بل صحة صلاة العصر مشروطة بقبلية صلاة الظهر. فالرواية إلا أن هذه يعني صلاة الظهر قبل صلاة العصر مراده في صحة صلاة العصر لا في صلاة الظهر، أو من باب التفنن في عبارات يستطيع أن يقول إن هذه بعد هذه، ولكن تفنن في العبارات. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فإذا قلنا هكذا مسألة قاعدة تجاوز، ولو قلنا في كل شيء موجود يعني يسري في كل شيء. قلنا أن قاعدة التجاوز، إذا قلنا قاعدة التجاوز للشك في الوجود، وقاعدة الفراغ الشك في الموجود، صحة الموجود. إذا قلنا ذلك كلا القاعدتين يشملان أجزاء الركعات ونفس الصلاة، إذا خرج من الصلاة كذلك يشمل. ولكن الفرق أن إذا كان الشك في وجود شيء تجري قاعدة تجاوز، وإذا شك في صحة الشيء الذي مضى عليه قاعدة الفراغ. أنا كل هذه القاعدة بالنسبة لما نحن فيه غير قابل للإجراء. لماذا غير قابل للإجراء؟ لأن ليس لصلاة الظهر محل حتى نقول بدخوله في صلاة العصر تجاوز عن محله، فبما أنه لا يستطيع عن التجاوز سواء أردنا أن نجري قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ. فإذا لم يكن هكذا قاعدة التجاوز ما استطاع أن يحل مشكلتنا، نحن نبتلي بإما الاستصحاب، نقول أنه في أول الوقت كان واجب عليه صلاة الظهر، لا أدري هل أديت صلاة الظهر أو ما أديت، وإما قاعدة الاشتغال. إذا أنتم لا ترون هذا قاعدة الاشتغال، كان عليه واجبا لا يدري هل فرغ ذمته من الصلاة أو لا. الاشتغال اليقيني تستدعي براءة يقينية. فعلى ذلك هذه الرواية لا يمكن أن نقول أن صلاة الظهر لها محل، بما ليس لها محل قاعدة التجاوز لا تصحح شيئا لصلاة العصر، لصلاة الظهر يعني أن يوجب أو لا يوجب. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. بالنسبة إلى فقوله رضوان الله عليه، قول السيد رضوان الله عليه في بادئ الأمر يقول: ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على إنها صلىها، لهذا الاحتمال إجراء قاعدة التجاوز، أو الأخذ برواية التي ذكرناه عن ابن إدريس. ثم عندما يقول لكن الأحوط الإتيان بها، على كل حال حتى إذا أخذنا رواية ابن إدريس فهي غير صحيحة، وهذا التجاوز نشك في ذلك، الاحتياط جيد. ثم بعد ذلك يعود إلى قوله: ولكن بل لا يخلو عن قوة يجعل فتوى. فعلى ذلك كأنه أراد أن يقول قاعدة التجاوز غير جار فيما نحن فيه، ولا نستطيع أن نتمسك بقاعدة التجاوز لإسقاط وظيفة إقامة صلاة الظهر المشكوك فيها. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فلذلك هذا الكلام كلام دقيق، أن صلاة الظهر غير مشروط بالعصر، بما أنه غير مشروط بالعصر ليس لها محل. وكذلك إذا أتى بصلاة العصر ثم بعد ذلك علم أنه لم يأتي بصلاة الظهر، عليه أن يأتي بصلاة الظهر. يعني إذا نسي صلاة الظهر، الآن شاك في أنه هل أتى بالظهر أو لا. ولكن فقهاؤنا يقولون إذا نسي وصلى صلاة العصر ثم تذكر أنه دخل في صلاة الظهر، لم يأتي بصلاة الظهر، عليه أن يأتي بصلاة الظهر. في هذه المسألة كذلك هناك كلام، إذ من نسي صلاة الظهر وأتى بصلاة العصر هل عليه أن يأتي بصلاة الظهر مجددا أو لا يأتي بصلاة العصر؟ أن بعض الفقهاء يقولون يأتي باحتياط، يعني يأتي بصلاة رباعية أعم من الظهر والعصر، إذا كان في الواقع صلاة الظهر ظهرا وإذا كان صلاة العصر عصرا. والدليل على ذلك تمسك بصحيحة التي ذكرناها، صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبو عبد الله عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس، إنما هي أربع مكان أربع. أربع مكان أربع يعني أربع يغيب في مكانه، ظاهره هكذا. فأنت إذا نويت صلاة العصر صلاة الظهر يحسب صلاة الظهر، ولذلك يحتمل ذلك الأمر. فإذا يحتمل الاحتياط أن نأتي بصلاة رباعية بنية ما على الذمة. إذا صلاة العصر صلاة عصر حسب ظهرا حسبت ظهرا فهذا عصر، وإذا حسب عصرا فهذا صلاة الظهر. هذا بالنسبة لهذا القام. مسألة أخرى التي بالنسبة إلى التجاوز، يقول لا تشمل قائل تجاوز هذا الأمر، يقول كل الفقهاء يقولون من صلى صلاة من لم يصلي صلاة الظهر ثم دخل في صلاة العصر أو شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لا دخل في صلاة العصر، يجب عليه إذا تذكر في أثناء الصلاة هذا الشك يعيد نيته إلى صلاة الظهر. بينما إذا كان لها وقت بمجرد دخول في صلاة العصر لابد أن يفعل. ولكن من يقول بقائد تجاوز، نعم لا إجراء قاعدة تجاوز، إذا يريد يجري قاعدة تجاوز، قاعدة تجاوز يقول إذا خرج من شيء ودخل في شيء. الآن هو دخل في صلاة العصر، كل الفقهاء يقولون إذا في أثناء صلاة العصر تذكرت أنك ما أتيت بصلاة الظهر عليك أن تعيد النية إلى الظهر.
هذا بدليل خاص في هذا الموضوع
على كل تجاوز، يعني على كل هذا الدليل يدل على أنه لم تتجاوز عن هذا الأمر.
على كل
هذا كل فقهاء يقولون هذا، يعني إعادة النية من العصر إلى الظهر. فإذا كان العصر تجاوز غير تجاوز بمجرد دخول في العصر لا بعد انقضاء العصر. نعم بعد انقضاء العصر، نعم إذا تذكر الإنسان أنه لم يأتي بصلاة الظهر عليه أن يأتي بصلاة الظهر، لأن شرط الترتيب بين الظهر والعصر شرط ذكري وليس شرطا دائميا. فمن نسي وأتى بالعصر تماما ثم تذكر عليه بصلاة الظهر، ولا يجب الترتيب، ليس شرطا في الصحة، شرط في الصحة إذا تذكر، ولكن إذا نسي أو سهى هذا الشرط ساقط بدليل حديث لا تعاد، لأنه ليس لا من الركوع ولا من السجود بل ترتيب بين الصلاتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.